السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. في الحلقة الماضية يعني أنهيناها بنظرة للواقع بتاعنا، يعني احنا كنا يعني في الحلقة اللي فاتت اتفقنا على ان احنا لابد ان احنا نطلع على الموجود، نتعرف عليه كويس، نحلله، نعترف بالمشكلات اللي موجودة فيه، لان ده هيساعدنا الى حد كبير ان احنا نتعرف على المفقود، ان لما نيجي نطرح الموجود ده من منشود نعرف المفقود بالضبط. فيمكن المرة اللي فاتت تكلمنا شوية في اهمية التعرف على الموجود ده، ونظرنا كده نظرة اجمالية للواقع بتاعنا كأمة، واقع التعليم القرآني. ويمكن البعض يعني فزع شوية من مسألة طيب ايه ده، يعني احنا معقولة ان هو ده عدد الاطفال بس اللي هم بيفهموا من الاطفال اللي بيتعلموا، هو ده بس عدد الاطفال اللي اصلا بيتعلموا، هو ده عدد الاطفال اللي هم بيعملوا من الاطفال اللي بيفهموا. الحقيقة كان يعني لما نتأمل كده بشكل بسيط هنجد انه فعلا امر مفزع شوية. وكان المنتظر او المتصور ان الحلول الموجودة اللي مطروحة في مواجهة المشكلات اللي حصلت دي تكون حلول على مستوى الحدث. يعني احنا النهاردة عندنا مشكلات، طبعا اكيد عندنا مشكلة عزوف عن اصلا تعلم القرآن والاهتمام به. يعني العزوف عن تعلم القرآن مش زي مثلا العزوف عن الذهاب للمدارس النظامية او التعليم النظامي، مع ان احنا ما بزعلانين من كده، بالعكس احنا نحب ده ونشجعه، بس مثلا مش زي العزوف عن تعلم الانجليش مثلا بالنسبة للمصريين، او تعلم الفرنسية مثلا بالنسبة لاخواننا مثلا في المغرب العربي. يعني العزوف عن تعلم القرآن نسبته كبيرة قوي. طيب والمفروض الناس اللي بتتعلم دول لما نيجي نبص عليهم نجد ان نسبة اللي فاهمين اللي تعلموه منهم نسبة قليلة خالص. طيب واللي بيعملوا من اللي بيفهموا نسبة اقل. يعني وده برضو زي ما قلت هو مرتبط بالتصور، يعني القرآن احنا نريد منه ايه بالضبط، يعني نظرتنا للقرآن ما نريده من القرآن. يا ترى هل نريد من القرآن ان هو يبقى مجرد كتاب بنقراه ونحفظه ونجوده خلاص، يبقى يعني ممكن ده يكون حاصل وحاضر يعني عند كتير من الاطفال، ولا احنا القرآن ده كتاب نزل علشان يزكي الولاد دول ويربيهم ويرتقي بيهم ومنهج حياة، خطة، يعني كتاب للدنيا وللآخرة. المفروض فيه اللي ينبغي ان يتربى عليه الطفل، والاصول اللي ينطلق منها، والمفاهيم اللي ينبغي ان يتبناها. المفروض ان هو بيصنع له مخزونه المعرفي ومخزونه الوجداني، وبيدي له مخزونه المهاري اللي هو ينطلق به في الحياة علشان يقدر يكون من افضل الناس في هذه الدنيا. يعني هو القرآن اعتقد ان احنا متفقين ان هو ابعد من مجرد كتاب بيتقرا، ابعد من مجرد انها مجموعة الفاظ بتتحفظ. اذا اللي اقصده ان الواقع المنشود او الموقع المنشود الذي ينبغي ان نكون عليه، او الصورة التي ينبغي ان نكون عليها، بعيدا خالص عن ان مثلا ايه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنتعرف عليه بعد كده، او الاحب الى الله او الافضل عند الله اللي هنتعرف عليه بعد كده. انا بتكلم بس على واقع نظرتنا المفروض المتوازنة، نظرتنا المنطقية جدا، نظرتنا المحايدة جدا للقرآن، ان هو مش كتاب في النهاية علاقتنا به او علاقة الطفل به هتقف عند مجرد انه اراه او حفظه او بيردده زي الببغان، يعني اكيد. طيب واكيد حتى الناس اللي معتنية بس بالمسألة دي وقفت عند الحد ده بتبقى بتقول ان دي مرحلة، وبالعكس هم ينشدوا للطفل ده ويتمنوا ليه ان هو يكون فاهم للآيات وبيعمل بيها وفعلا بيتربى من خلالها وبيتزكى انطلاقا منها. بل بعضهم مثلا لما بيحصل بعض المواقف الطيبة كده للولد مثلا أثناء حفظه للقرآن بيبقى فرحانين بها جدا وطايرين بها أحيانا أكتر من الحفظ. أولياء الأمور نفسهم يمكن من أكتر الحاجات اللي هو أصلا تصوره إن ابنه يروح يتعلم قرآن أو يحفظ قرآن عشان ربنا يهديه ويبقى سلوكه كويس وأخلاقه كويسة ويبقى مهتم مثلا بدراسته مهتم بحياته ويكون إنسان صالح في المجتمع. فيعني ده واضح بالنسبة لنا كحلم أو كهم أو كفهم. لكن نيجي نبص على الواقع العملي نلاقي لا الدنيا مش كده، الواقع بيقول مش كده خالص، الواقع بيقول إن الغاية اللي إحنا بننشدها دي والأمر اللي إحنا بنريده ده لا، هو لما نبص على نسبته في الواقع لا مش النسبة أبدا التي ينبغي أن يكون عليها. طيب المفترض يعني إن دايما التحركات تبقى على مستوى الأزمات تاني، يعني التحركات المفروض تكون على مستوى الأزمات. يعني هنتصور النهاردة إن في طبيب مثلا قاعد في الاستقبال في الطوارئ ومثلا بيقولوا له الحق بسرعة في حالة بتموت وعمالة تنزف جامد، وهو عمال يمشي الهوينة كما يمشي الوجه الواحد. يقول لهم طب حاضر ثواني أبص بس على الرسالة بتاع الواتس دي، طب مش عارف أعمل إيه، يعني الناس مش عندهم حريقة مثلا وواحد عمال ماشي يعني أكيد لازم التحركات تبقى على مستوى الأزمات، يعني تكون تليق بالحدث. ويمكن حتى الكلام ده كنا بنأكد عليه دايما لما نيجي نشرح قصة الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة ينذر ويحذر سيدنا موسى، وقصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة أيضا في قصة أصحاب القرية ينذرهم ويحذرهم. ربنا لما وصف الأول قال أنه يسعى، تمام، يعني جاء يسعى، تمام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ولما وصف الثاني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الشاهد أنه توصف بأنه إيه يسعى. ليه؟ يعني هو بيتحرك حركة تليق بالحدث على مستوى الحدث، فالتحركات منه على مستوى الأزمات اللي موجودة. فإحنا عندنا أزمات دلوقتي والمفروض يكون عندنا منها تحركات، والمفروض يكون الحلول دي الموجودة والمطروحة هي فعلا محللة المشاكل كويس ورصدها كويس وفعلا طرح يحل المشاكل اللي موجودة عندنا. طيب نيجي نبص على الحلول اللي مطروحة والموجودة ونشوف نصنفها كده، يعني نعمل لها حصر. والكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده ما تتصوروش ان هو مجرد تخرصات او تخمينات، لا، يعني احنا عندنا منهج الحمد لله 400 ومنهج المتدبر الصغير وحاز على المركز الاول عالميا كافضل منهج تدبري. وبفضل الله يعني احنا كان في 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 مراحل اعداد المنهج ان احنا نعمل زي مسح كده للواقع، واقع التعليم القرآني للأطفال، وإن المسح ده نعمل فيه رصد لكتير من التجارب والحاجات اللي موجودة ونشوف، يعني عايزين نشوف زي ما قلنا كده احنا رصدنا مشكلات، عايزين برضو نرصد الحلول اللي تم تقديمها لهذه المشكلات. يعني خلينا نتكلم حتى على مستوى الأسرة، حضرتك كولي أمر أو حضرتك كأم، حضرتك كأخ أو حضرتك كأخت، احنا على مستوى الأسرة بتاعتنا او انت كمعلم على مستوى أسرتك اللي هو أولادك اللي بتعلمهم، المفروض ان انت رصدت مشكلات ان هم اللي انا حكيته ده واقع عندك في البيت، ان بعض الأولاد عازفين بينفروا. معلش في بعض الناس برضو حنا بحس ان عندهم ازدواجية في التقييم شوية. يعني ازدواجية في التقييم، يعني مثلا انت ازاي بتعرف ان ابنك بيكره مثلا الحساب، ان هو يعني مش عايز يروح الحصة، لو راح بيبقى رايح بالزق او بالعافية مثلا، بيتأخر كتير عن موعدها، لو مثلا عرف ان في اجازة يبقى فرحان جدا، ممكن يكون احيانا بيدعي على المدرس انه يموت او يعني مش عارف ولا المدرسة تولع، بيبقى يعني لو في واجبات مش عايز يأديها كويس. يعني انا اسف ولازم نكون يعني عندنا اقول ايه او ما عندناش على الاقل هذه الازدواجية في التقييم، ان انت طب ما تيجي تبص على الكلام ده بقى وتبص على ابنك او بنتك في التعامل مع القرآن في تعلم القرآن. لما بيجي له الشيخ يحفظه او انت بتوديه يحفظ، الولد مش عايز يروح، لو راح بيبقى رايح بالزق مستثقل جدا، الوقت اللي بيقضيه هناك بيبقى متكدر في الغالب، يعني لو كان فيهم اجازة فرحان جدا، التكاليف اللي بيكلف بيها بيبقى مش عايز يعملها، ممكن يكون ما بيحبش المعلم اصلا اللي بيحفظه ده او المحفظ اصلا. طب ما هي دي كلها مقاييس بتقول ان هو عازف عن تعلم القرآن. يعني مش عايزين بس في اوقات كتير بحس ان احنا ايه يعني عايزين ندفن راسنا في الرملة وخلاص، او نقول لا الدنيا حلوة وكويسة. ولما حد يجي يكلمنا في كلام زي كده، او مثلا كنت لما اتكلم مع بعض الفضلاء في الكلام ده، يحسسك وكأنك عدو للقرآن، وكأنك عدو للتحفيظ، وكأنك عدو للقراءة، وكأنك عدو للتجويد، وكأنك عدو للمشايخ. بالعكس، يعني احنا يعني مرة بعض الفضلاء كنا بنتكلم شوية عن حتة المشاكل اللي موجودة في الحلقات وفي طرق التعليم نفسها، وازاي ان طرق التعليم دي منفرة، وازاي ان مش ده الهدي النبوي اصلا يعني، تمام؟ فيقول لا، انت كده بتدي فرصة للعلمانيين، وتدي فرصة للليبراليين، والناس اللي بتعادي القرآن وبتعادي الدين، انها توقف الخير ده وانها تمنعه. انا في رأيي، او مش في رأيي، الواقع بيقول ان احنا لما ما خرجناش منتج، او ما اجتهدناش ان احنا نحرص على جودة المنتج ده زي ما ربنا وصانا وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، خرجنا منتج هو شاهد زور على هذه الاماكن المباركة وعلى هذا العمل المبارك، فكان داعي اكتر لان انت اللي بينصبك العداء يبقى عنده حجة او عنده ذريعة يقدر من خلالها يقود اركانك. يعني اي منطق ده؟ بالعكس، يعني لابد الانسان يكون عنده نقد ذاتي ويصلح نفسه ذاتيا. ما هو ما الله سبحانه وبحمده بعد اللي حصل في 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 احد، وبعد ما هزم الصحابه في احد، طب ما كان الامر ممكن يمر مرور الكرام. لا، الله سبحانه وبحمده عاتب الصحابه وحلل لهم الموقف والمشهد، واخبرهم بان ده اللي فيه المشكله، والمشكله كانت هنا، والظاهره ايه، وكان اسبابها ايه، وعلاجها يكون ازاي، والتحصن منها يكون ازاي، والوقايه تكون ازاي. ليه؟ عشان امثال هذه الممارسات لو فضلت موجوده هتبقى ذريعه انها تصد عن سبيل الله، وهيبقى الشخص اللي جوه هذا العمل المبارك شاهد زور عليه اصلا. فما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون. فالواحد بيستغرب لما حد يقول كده، ده من حب الانسان لهذا الخير، ومن رغبته في استمراره، ورغبته في حمايته وصيانته، ان هو ما يسكتش، بالعكس ينبه ويذكر ويحذر ويوضح، وبالعكس كمان ويوضح ان مش ده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لان للاسف ان الناس ما بتفصلش ما بين المنهج والاشخاص، فلو كان الاشخاص دول عندهم خلل يبقى المنهج فيه خلل. يعني فليه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يتهم الصحابة؟ ليه يتهم منهج الحق بانه هو، ليه يتهم القرآن اصلا بانه هو ما بيغيرش وما بيصلحش وما بيطورش وما بينفعش، ويبقى يحل محله بقى التنمية البشرية، ومش عارف البرمجة اللغوية العصبية، ومش عارف ايه، وكل الامور دي يحل محل القرآن اللي جاء لبناء الانسان وتزكية الانسان، يحل محله غيره مما هو دونه لا محالة. ليه يحل محله غيره؟ ده مش ظلم للقرآن، ده مش انتقاص للقرآن، ده مش تقصير في حق القرآن. ان المفروض القرآن يتبوأ هذه المكانة في حياة المسلمين، يتبوأ مكانهم لما يحتاجوا إدارة، لما يحتاجوا تربية، لما يحتاجوا علم نفس، لما يكون عندهم مشكلات يحلوها. المفروض القرآن يتبوأ مكانته التي ينبغي أن يتبوأها. يعني هذا كلام الله. إنما للأسف الشديد يعني إحنا المنهجية أو الطريقة اللي إحنا تعاملنا بها مع القرآن ونظرتنا ليه خلت القرآن يبقى ده واقعه في حياتنا أصلا، كالحاضر الغائب. للأسف الشديد كنت دايما نقول حاضر بألفاظه ومبانيه، وغائب بهداياته ومعانيه. يعني كأنه كده لو صح التعبير كالحاضر الغائب. ليه كده؟ فالمهم ما نيجي نبص للحلول دي بقى اللي هي رصدت في مواجهة المشكلات اللي موجودة عندنا. أيوة، في مشكلة عزوف صريحة، غير بقى العزوف في مشكلة. يعني حتى أنا مش هقول بقى، يمكن كان ليا يعني كتاب اسمه العلم والعمل ألم وأمل، كنت بقول سبحان الله إن زمان كنا احنا متصورين إن مثلا جماهير المسلمين اللي زينا كان عازفين عن تعلم الدين والاهتمام به، بسبب بقى الشهوات واخداهم ومش عارف وصل مش عارف ايه وصل كذا. وانا ما انكرش ان ده بعض الاسباب، لكن ليه مش من الاسباب المنهجية اللي بيتعلم بيها لو دخل يتعلم، المنهجية اللي شاف غيره بيتعلم بيها، ليه ده مش من الاسباب؟ يعني ليه مش من الاسباب انه مثلا لما دخل يتعلم المفروض انه هو يتعلم الحاجة يفهمها ويعرف ازاي يعمل بيها، ويبدأ يعمل بيها عشان يجد لها اثر في حياته، ده يزيده اقبال اكتر. لا، ده هو يخش احفظ 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 صم صم صم، لدرجة حتى يحفظ حاجات المفروض يعتقدها. يبقى يعني هو المفروض هيعتقدها، يعتنقها مثلا في العقيدة او امور الاعتقاد، يحفظ وخلاص منظومات، يحفظ مش عارف ايه، مبقاش حتى فهمها. طب فهمتها ايه اللي هيترتب على الفهم ده، يعني ايه لازم الكلام ده من العمل يعرفه ويتعهد فيه. لا، فهو الطريقة نفسها اللي هو بيتعلم بيها هي مش طريقة الوحي ولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخش ما يكملش. طيب ادي ده سبب ان هو لو نفسه دخل. السبب الثاني انه يشوف الشخص اللي اتعلم ده قدامه هو ايه اللي اتغير فيه. زي ما كان ابن القيم بيتكلم، نسأل الله العافية عن علماء السوء، نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا منهم، يعني مش علماء ولا حاجة يعني، ولا حتى يعني أو أن نسلك سبيلهم. يقول جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأعمالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أعمالهم الناس لا تستمع إليهم، فلو كان حقا لكانوا أول المستجيبين له. يعني هي كده شهداء الزور، إن هو بيبص طب ماشي، مش دول اللي تعلموا العلم؟ مش دول اللي تعلموا القرآن؟ مش دول اللي خرجوا من كذا؟ طب ليه هم كده؟ طب ما هو برضو احنا اللي قصرنا في دي برضو، ان احنا المنهجية نفسها اللي احنا انتهجناها في تعليم دول وفي اخراج دول، ان احنا ركزنا كل تركيزنا كان منصب على الجزء المعرفي بس، على اخراج واحد ولا حتى معرفي والله، على بس واحد بيردد الكلام ده، بيحسن يقرأه، بيجوده كويس جدا، وده جميل وحسن وشيء نفخر بيه، بس الجهد انصب على هنا. فبقى تزكيته هو بقى وتطهيره واخلاقه مش اخلاقه على حسب بقى تربيته ابوه وامه، على حسب الشيخ بتاعه بيهتم ولا بيهتمش. طب ما هو اصلا المفروض لو هيتربى يتربى بالمحتوى ده، مفيش محتوى هيربيه زي المحتوى ده اصلا. لا، المحتوى بقى هو يفهم ان لا، هو المحتوى ده مش التربية، فيخرج المنتج ده اللي هو بقى شاهد زور على الكلام ده على طريق العلم. فطبيعي ان الناس هيبقى عندها عزوف. لا، نقعد نفسر العزوف بكل اسباب الدنيا الا دي. للاسف الشديد من الحاجات المحزنه برضو، انا كنت بقول بطرح بسيط جدا، يعني طرح بسيط بيقول لو احنا عندنا النهارده مؤسسه تعليميه، مدرسه مثلا، مدرسه خاصه، المدرسه الخاصه دي فيها النهارده 100 طفل او 100 طالب، ال 100 طالب دول السنه اللي بعدها بقوا 70 طالب، السنه اللي بعدها بقوا 50 طالب، السنه اللي بعدها بقوا 30 طالب، زي ما بيحصل مثلا في حلقات تعليم القران، يبقوا 10، السنة اللي بعدها 7 5 3 2 1. تمام، الطبيعي ان احنا لازم نقعد نحلل اسباب التسرب التعليمي ده، ليه حاصل تسرب تعليمي، ونشوف. يعني دايما الناس يعني لما تيجي تحلل اسباب التسرب التعليمي هتقول المتهم الاول المعلم او المعلمة، ممكن المناهج مش مناسبة، ممكن الطرق والاليات والاستراتيجيات اللي بتستعمل في التعليم مش مناسبة، البيئة التعليمية فيها مشكلة، وفي الاخر نقول ان الواد مش غاوي تعليم او اهله مش عارف مالهم، وممكن يطلع كده في النهاية واحنا خلاص ما عندناش مشكلة. لا، انما المحزن ان نفس الشخص اللي مثلا لو هو مدير مدرسة خاصة وحصل الكلام ده، يجيب المعلمين والمعلمات، انتوا بتطفشوا للعيال، انتوا بتعملوا ايه، ويقعد ينقب 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 عشان يشوف المشاكل اللي عندهم. ايوه، انت مشكلتك ان انت تعزيز عندك في مشكلة، وانت مشكلتك انك بتسمش العيال، وانت مشكلتك ان انت مش عارف ايه، وانت يحاول يطور في مهاراتهم، يحل في مشكلاتهم، او مشكله في المناهج، لا المناهج دي مش مناسبه، مش مناسبه للولاد، السن ده مش احسن انه يحفظ، لا السن ده احسن انه يلعب اكتر، احسن انه ياخد مهاره اكتر، او الطرائق والاستراتيجيات المستعمله، لا ده مش الافضل نكتب له مش عارف في كراسه، الافضل مش عارف يعمل على السبوره، او البيئه نفسها ايه، ده الفصول مزدحمه جدا وحر شديد وفيها. وفي الاخير يقول الطفل نفس الشخص ده بالضبط بقى لو هو مسؤول مثلا عن مؤسسه للتعليم القراني، ونيجي نقول له مثلا هو ليه التسرب بيحصل كده، يقول لك ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني اللي انا كنت دايما بسميه منطق ايه، مش وما ابرئ نفسي، لا منطق وابرئ نفسي، اول حاجه برئ نفسي، انا كده تمام وزي الفل، ومنهجيتي هايله، وطرائقي ووسائلي ممتازه، وبيئتي 10 على 10، وبعدين بقى هو ده اللي فيه المشكله اصلا. ايه الازدواجيه دي؟ طب ما انا المفروض ان نفس المعايير انا هقيس بيها، ده بالعكس يعني المفروض هنا ده اولى. لا، ما يبقاش اولى ولا حاجه. لما نيجي نحلل حتى اسباب العزوف ده ايه، او سبب المشكله دي ايه، او احنا وصلنا للكلام ده ازاي، فعذرا يعني احنا مش عايزين نبقى برضو ايه، نقعد نبقى بنبالغ في تصوير بقى ان الدنيا حلوه واحنا كويسين واحنا ممتازين واحنا زي الفل، واحنا بنطلع شاهد زور. شاهد الزور ده هو للاسف الشديد هيبقى سبب صد عن الحاجة الخير دي والحاجة الكويسة دي والأمر الرائع اللي احنا نتمناه واللي ينبغي أن نكون عليه. فلما نيجي كل ده، معلش بس أنا آسف عشان بس أتكلم على حاجة مهمة جدا، إيه بقى الحلول اللي احنا رصدناها لمواجهة مشكلة العزوف دي؟ أنا عندي عزوف أهو، حاضر، عزوف عن تعلم القرآن الكريم، ايه بقى ايه الحلول اللي احنا رصدناها؟ للاسف برضو اغلب الحلول المرصوده هنتكلم عن الحلول. مثلا وجدت بعض الحلول او تقريبا 90 او 95% من الحلول هي في باب ايه؟ العنايه بالمباني. يعني اغلب المؤسسات بتاعه التعليم القراني سواء كانت مؤسسات مستقله مثلا حلقات تحفيظ او كتاتيب او غيره، او مثلا جزء من حضانه او جزء من مدرسه، هو التعليم القراني عباره عن ايه؟ تحفيظ 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 تجويد تحفيظ تجويد بس، ما بنتخطاش الكلام ده. احنا كل الجهود واقفه عند المباني، على تفاوت بقى في الجهود اللي عند المباني دي. ففي ناس مثلا ممكن ايه تستعمل شويه وسائل تانية، فمثلا تستعمل سبورات ذكيه، يستعملوا برامج الكترونيه مثلا، يحاولوا يرغبوا الاولاد بانهم مش عارف يعملوا لهم استيكرات ويحطوا لهم نجوم. في النهايه يعني بيحاولوا يعملوا جاذبيه او يزودوا مساحه الاقبال، مش من داخل المحتوى ذاته، من خارج المحتوى. يعني مره واحد من اساتذتنا الفضلاء يعني ارسل لي يعني عن رايي في منهج تربوي لحلقات تحفيظ القران الكريم. فانا الحقيقه يعني قلت يعني بعت لاستاذنا الفضل ده، قلت له يعني حضرتك احنا حتى متى سنظل نرسخ في وجدان اطفالنا والمتعلمين اللي بيتعلموا القران عندنا ان القران مش كتاب تربيه ولا كتاب تزكيه. القران ده للقرايه والحفظ والتجويد بس، انما بقى التربيه والتزكيه والاخلاقيات والسلوكيات دي تيجي بقى من ايه؟ من المنهج التربوي اللي حطه فلان، او المنهج العلمي اللي حطه فلان، او الاخبار اللي مش عارف منين، او الايات الاحاديث اللي مش عارف ايه. انما بقى القران ده مش بتاع ايه؟ مش بتاع تربيه ولا تزكيه. قلت له دي انا في رايي دي الجريمه الاولى لما نعمل كده، دي الجريمه الاولى ان احنا بنحاول نقول له ان القران نفسه مش كتاب تزكيه ولا تربيه. يا ريت الحاجات دي كانت مثلا شغل ان احنا ازاي نعينه على الانتفاع بالقران. لان البعض هيقول لك طب ما انت عندك منهج اسمه مش عارف المتدبر الصغير. هو المتدبر الصغير اصلا هو اطارين، اطار اسمه الاطار المفاهيمي، اطار اسمه الاطار المهاري. الاطار المفاهيمي ده محتوى علمي عشان يقول له ازاي تنتفع بالايه، ازاي تستفيد بيها. والاطار التاني الاطار المهاري اللي هو بقى كل ايه وازاي يفهمها يعني بيتربى بالايه نفسها. طيب النقطه التانيه، الاشكاليه التانيه اللي كلمت فيها استاذنا الفاضل، ان انا قلت له ان دلوقتي مين قال ان هذا المحتوى التربوي اللي تم اعداده لطالب الحلقات هو الانسب ليه؟ يعني مثلا لما يكون عندي طلاب مثلا 7 سنين او 8 سنين، مين قال ان الاداب اللي احنا حاطينها والاخلاقيات اللي احنا حاطينها ومش عارف وايه والحاجات اللي هي دي، مين قال ان ده اصلا الانسب للاطفال؟ يعني ما تزعلوش مني، هل حتى مثلا عملنا استقراء لكل النصوص اللي تخص الاطفال؟ يعني احنا حابين نشتغل في المتدبر، عملنا كده، قلنا نعمل استقراء لكل النصوص اللي تخص الاطفال، النصوص اللي جت في القران والسنه، بحيث نشوف مثلا ايه هي اهم الاداب اللي ينبغي ان يبدا بيها. الادب ده مناسب للسن ده ولا مش مناسب للسن ده؟ لا، هو كل واحد وتصوراته، تصورات الشيخ ده، تصورات العالم ده، تصورات المربي ده، تصورات الشخص ده، كل واحد يحط تصوراته. والله انا تصوراتي ان اهم الاداب اللي يبدا بيها اداب النوم والاكل والشرب ومش عارف ايه، حتى نقول لا 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 اداب الخطاب والحديث مع الاخرين، حتى تقول لا 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 اداب المهم كل واحد يحط تصوراته. فمين قال اصلا ان هو ده الانسب ليه في السن ده؟ ومين قال ان هو محتاج الحجم ده او المساحه دي او النصوص دي او الكلام ده؟ ليه دخلنا نفسنا اصلا في الحاره دي كلها؟ طب ايه يعني اللي هيضرنا ان الايه او الايات اللي بتعلمها يتربى بيها؟ ايه اللي هيضرنا لما النهارده يكون ورده انه مثلا بياخد 10 ايات نخليهم 5 ايات، والخمس ايات دول يفهم معناهم كويس ويتعلم منهم اخلاقيات واداب وسلوكيات، ونتعهده في الكلام ده ان احنا نربيه به ونبنيه به، حتى ولو بترتيب المصحف مثلا من اول تحت كده سوره الناس لغايه فوق، او حتى مثلا بما نسميه الترتيب التعليمي. ايه اللي هيضرنا يعني؟ يعني ايه اللي يضرنا ان احنا نعمل كده؟ لا، احنا بنرسخ في وجدان اطفالنا، لان فيه فصل واضح ما بين القران ككتاب وما بين التربيه بقى والتزكيه والبناء والسلوكيات والاخلاقيات والقصه دي. ولذلك الطفل اللي نشئ كده بقى ايه؟ بقى محفظ للقران ومش عارف معاه قراءات، وبقى مثلا لما يبقى عنده مشكلات يروح يدور على حلولها في التربيه، في التنميه البشريه، مش عارف في اي حاجه من الحاجات دي، يدور عليها حتى في كتب مش عارف كذا ولا كتب كذا ولا قصص كذا. ما هو مش شايف ان القرآن ده، يعني هو مش مدرك لكنزية القرآن، هو بين يديه كنز لا يستعمله اصلا، ويروح يدور يمين وشمال ويدور على حلول مشكلاته، هو خلاص. وبعد سنين بقى كده يبدأ يكتشف ان الحل كان هنا. طب ليه كده؟ يبقى اول نوع من الحلول شفناه هو منصب برضو على المباني بس، مع شوية تجويدات كده زي ما قلت، مثلا شوية تجويدات في الطرائق المستعملة فين، برضو في تعليم المباني وتحفيظها وكلام من ده، شوية تجويدات في البيئة ان البيئة تبقى حلوة وجميلة وفصول مكيفة ونظيفة وشيك وتمام وزي الفل، شوية تجويدات كده فيما يتعلق بالجوائز والتعزيز ومش عارف ايه وكلام من ده. فاللي اقصده ان اصبحت الجاذبية مش ذاتية، مش من المنهجية نفسها، مش من القرآن، مش من الكتاب. الولد عنده جاذبية للمكان النظيف، للمعلم اللي اسلوبه جميل واخلاقه لطيفة، لان في جهاز كمبيوتر وبيلعبه مش عارف ايه، وفي شويه العاب كده انتر اكتنج شويه او فيها تفاعل، انما المحتوى نفسه بالنسبه للطفل مش جذاب في حاجه. زي انا بقول النهارده لو طفل مثلا بيتعلم مثلا قصص، ماده اسمها تاريخ، بيبقى الجاذبيه للمحتوى ذاته، المحتوى نفسه بالنسبه له جذاب. المفروض اصلا ان اعظم شيء يعني له جاذبية في قلب الطفل المسلم هو كلام الله سبحانه وبحمده، لأن قلنا قبل كده إن الله من يعني من معاني اسم الله المحبوب الذي تميل إليه القلوب. فالطفل فطريا بيحب كلام ربنا، وعنده شغف رهيب وحب استطلاع غير عادي إنه يعرف يعني رسالة ربنا لينا دي بيقول فيها إيه، إن ده كلام الله، ربنا بيقول فيه إيه، وإحنا نعمل إيه، ومفروض إيه، وليه كذا، يعني عنده شغف غير عادي ان يتعرف على الكلام ده ويعمل به. فاصلا السر الاكبر للجاذبية هو المنهجية، يعني المفروض ان يبقى فيه جاذبية ذاتية هتبرزها المنهجية. والقرآن فيه جاذبية غير عادية، المفروض ان هو كمحتوى في ذاته هو جذاب، يعني مش لازم الجاذبية بقى تيجي من البيئة الجميلة والمعلم مش عارف ماله والتعزيزات كذا والهدايا، لا، الجاذبية اصلا في القرآن في المحتوى. وهو ايه اللي بيخلي الجاذبيه دي، اللي بيحول بين بقى يعني الجاذبيه دي والظهور، يعني ان احنا مغطيين على الجاذبيه دي بايه، يعني المفروض ان في اشعه جاذبيه كده بتجذب، يعني المفروض ده مغناطيس قلوب بيجذب قلب الطفل ده والطفل ده والطفل ده. احنا عملنا ايه بقى؟ جينا حاطين حاجه هنا كده عشان نعمل ايه، عشان نخلي الجاذبيه دي ما تشتغلش. ايه اللي حطيناه ده؟ المنهجيه بتاعتنا. يبقى المنهجية هي للأسف الشديد اللي تسببت في غياب هذه الجاذبية، وبرضو المنهجية هي اللي هتكون سبب في ظهور هذه الجاذبية لقلوب الأطفال. اللي هي ايه؟ يعني ايه منهجية؟ المنهجية اللي انصبت بس عند ان ده بيقرأ ألفاظ وخلاص وبيكررها. ايوه في جاذبية في الألفاظ لا شك، القرآن ايوه كلام جميل وكلام الله، بس الجاذبية الأكبر في المعاني، الجاذبية الأكبر في المعاني، في المعنى ده ذاته ازاي بيجذب القلب ده، وازاي فعلا بلسم للقلب، ازاي ده مغناطيس قلب. فالمنهجية والطريقة اللي احنا بنتعامل بيها كانت السبب في النقطة دي. ده النوع الاول من الحلول المقدمة اللي اجتهاد كله وقف عند هنا. طيب، ومش عايز اقول ان ده تقريبا يكاد يمثل 95% من الجهود المبذولة فيما اعلم. طيب، النوع التاني من الحلول كانت حلول اهتمت شويه بالمعاني، قالت لا يعني المباني بس ليه؟ نهتم بالمعاني. طيب، واللي اهتموا بالمعاني دول كانوا نوعين. نوع اهتم بالمعاني عشان خدمه المباني، يعني هو برضو مش في دماغه ان المعاني مهمه ولا مش مهمه، ولا انها ضروريه ولا مش ضروريه، ولا الجاذبيه ولا مش الجاذبيه، ولا القصه دي خالص. هو في دماغه ان لاحظ ان الولاد لما بيفهموا الايات بيحفظوها احسن. لما بيفهموا الايات بيبقى اقبالهم اكتر، فلما بيفهموا الايات بيحفظوا في مدة اقصر، فبدأ يركز على انه يفهمهم المعاني. وهنا بقى تفاوتت الجهود، ناس بس بتفهم تفهيم مجرد، ناس بتستعمل مثلا بعض الصور، ناس بتستعمل بعض الالعاب، بس هو عايز يفهموا المعاني عشان يحفظوا احسن. بس نوع تاني في المجموعة التانية دي اللي اهتمت بالمعاني فهما، قال لا طب احنا برضو عايزين ايه، نفهمهم المعاني بس مش مهم يحفظ ولا ما يحفظش، لان عادي يعني الحفظ ما فيهوش مشكله بعد كده، بس هو شايف ان الاهم بالنسبه للطفل دلوقتي ان هو يفهم الرسائل دي، تعمل له مخزون معرفي كويس، ويعني تبني وجدانه واتجاهاته في الحياه، وهتعلمه شوية حاجات، وهو عنده كده كده شغف انه يعرف الكلام ده اصلا. فقال خلاص احنا هنعرفه المعاني، فمجهوده وقف عند كده، وقف عند انه يعرفه المعاني، ان مثلا اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ان شر غاسق اذا وقب، القمر اذا ظهر، بس يعني هو ده كان دوره. تمام. ودول نفسهم كانوا نوعين، نوع اعتبر ان الاطفال زي الكبار، فيجي مثلا يقول له قانتين يعني خاشعين، خلاص للأسف الشديد بقى همه يحفظه المعاني، مش يعني مش يفهمها له، لا يحفظها له. ونوع تاني لا، حرص ان هو يبني عنده المفهوم ده ذاته، يعرفه المفهوم ده يتم ازاي. بس في النهاية وقفنا عند فكرة ايه؟ عند فكرة انه يفهم المعاني بس، خلاص. طيب حد تالت قال لا، طب هو ليه يفهم بس؟ طب ليه برضو احنا ما نقولوش على شوية اعمال يقوم بيها وشوية هدايات ينفذها؟ يعني ايه اعمال يقوم بيها وهدايات ينفذها؟ فمثلا لما ياخد سورة الفلق ويقول له اقرا سورة الفلق الصبح واقرا سورة الفلق بالليل. مثلا ياخد سورة الاخلاص يقول له نحن هنقراها في اذكار الصباح والمساء. ياخد سورة الكافرون يقول له قبل ما ننام نقراها. ياخد سورة الكهف يقول نقراها قبل الجمعة او نقراها يوم الجمعة. المهم ان بدأ يدخل له بعض الاعمال البسيطة او بعض الاعمال، سماها هدايات، سماها نصائح، سماها توصيات، سماها زي ما سماها. المهم انه بدأ يركز شوية على حتة العمل، ان الاطفال يعملوا عمل، مثلا ياخدوا صورة، ما الصورة دي احيانا هو العمل ده ما يكونش له علاقة بالصورة او بمقصدها الرئيس، لكن يلاقيها مثلا الصورة دي اتكلمت عن المجموعة الشمسية، فيقعد يكلموا عن المجموعة الشمسية ويعملوا شوية حاجات عن المجموعة الشمسية ويعملوا شوية معارف عن، طب هو المعنى ذاته نفسه بتاع القصة دي مثلا يعني، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، الفكرة كلها الفكرة الفلكية، طب فين ما وراء الكلام ده؟ العصر يقعد يكلمه عن الزمن وخطوط الطول وخطوط العرض ومش عارف جرينتش ومش عارف ايه والقصة دي كلها. طيب هل هو ده بس يعني؟ هو القرآن كتاب فلك وفيزياء وكلام ده بس وبيحط اصول الحاجات دي، ولا هو كتاب هداية بالاساس؟ طب فين معاني الهداية اللي وراء الكلام ده؟ المهم تبينت هنا ايه الجهود في ان كل واحد يطلع اعمال معينة اعمال معينة اعمال معينة وتمام، وكل واحد يسمي العمل. مع مثلا عندي حتة اعتراض صغيرة على ممارسة بتتم كتير، وهي ايه؟ ان مثلا الطفل نعرفه ان العمل المتعلق بصورة الكافرون انه يقراها قبل ما ينام. لا يعني لو انت هتتكلم على عمل المتعلق بيها، البراءة، البراءة ايه؟ البراءة من كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه، البراءة من الكفر والكافرين. انه مثلا ما تعلمش ابنك سورة الكافرون وتكون مثلا بيلبس الفانيلا بتاعت ميسي، ولا مش عارف بيشجع كريستيانو رونالدو ومش عارف ايه، وبيشتم على واحد مثلا مسلم عشانه وبيتخانق مع واحد مسلم عشانه. فين بقى فين البراءة من يعني؟ وبيروح يقلد مثلا اللعيب لما يجي مثلا يصلب لما يجيب جون، وتقول لي انا علمته سورة الكافرون. يعني ما هو المعنى الرئيس اللي بتوصله اللي هو موالاة الله سبحانه وبحمده والبراءة من الكفر والكافرين. يكون الولد مثلا بيشجع فريق يهودي، ولا بيحب مش عارف حاجة يهودية، ولا بيعمل حاجة. طب فين؟ ما هي دي الفكرة كلها. انا ما بقولش بقى يروح يقتل ولا يدمر ولا الكلام ده كله، لا طبعا يعني احنا يعني ننكر ذلك، بس اللي اقصده ايه؟ ان على الاقل على مستوى القلب ان هو يحب لله ويبغض لله، الموالاة والمعاداة، يعني ده اقل ما فيها. انت بتعلمه مثلا سورة الاخلاص علشان هو مثلا يروح يجي واحد صاحبه مثلا مش عارف في الكريسماس يهنيه يقول له هابي كريسماس، يعني طب انت عملت ايه؟ ان الولد مثلا يحتاج حاجه فيلجا لغير الله، بتعلمه سوره الفلق علشان خاطر يبقى خايف مش عارف من كذا وخايف من كذا وخايف من كذا وخايف من كذا، وما يستحضرش وما يتذكرش قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. يعني للاسف الشديد بحس ان مثلا ايه، ان هو خدنا ناخد الصوره نحطها في الاوراد يبقى هو كده العمل بتاع الايه. مين قال ان ده العمل بتاع الايه دي او العمل بتاع الصوره دي؟ دي صوره من صور التعاهد، او زي ما قلت ان هو مثلا نروح لعالم تاني خالص ومجال تاني خالص ونعمل شويه ممارسات وتطبيقات ومش عارف ايه والكلام ده كله، ونبعد خالص خالص عما تريده الايه او عما تريده الصوره. يعني رغم كده بنشوف ان النوع ده يعني يكاد يكون من احسن الحلول. يعني الولاد حابين القران اكتر، مرتبطين بيه الى حد كبير، بدأوا يحسوا انه هو ليه دور في الحياة وليه حضور في الحياة. طيب في بعض المشاكل بدأت تواجه اصحاب الحل التالت، يعني الحل التالت ده اللي المفروض ان هو افضل الحلول في بعض المشاكل بدأت تواجه اصحابه، زي ان مثلا كنا بنراهن قوي 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 في التطبيق والتنفيذ على سلامة فطرة الاطفال ونقاء قلوبهم، ان الطفل المفروض بما ان فطرته نقية، وانا قلت الكلام ده قبل كده في استثمار اليقين الفطري اللي عند الطفل، ان الطفل لما بيعرف حاجة بينفذها على طول، بيعرف حاجة بينفذها. فالكلام ده للأسف الشديد ما بقاش موجود للأسف مع النهاردة اليوتيوب والإنترنت والفيسبوك ومش عارف وإيه واللي موجود في الشوارع يعني أصبح اللي كنا بنراهن عليه من نقاء الفطرة ده ومش عارف إيه ونقاء القلب للأسف إلى حد كبير تأثر. كمان من المشاكل إن إحنا لاحظنا إن الولاد ديمومة الاستجابة دي مش كتير، يعني مثلا ممكن يعملها مرة وبعد كده يبطل. الحاجات اللي لاحظناها ان عمق الاستجابة دي ذاتها، يعني عمق الاستجابة للآية واللي وصت بيه برضو مش عميق، يعني ممكن يعمل حاجة سطحية كده. برضو من الحاجات اللي لاحظناها السرعة نفسها في التنفيذ. يعني عايز اقول ايه، مثلا النهاردة ممكن احنا نكلم الولد عن مثلا الصلاة وآية عن الصلاة، تجد مثلا الولد عنده مشكلة انه اصلا قبل ما يجي الصلاة يقوم للصلاة بالزق. طيب خلاص، لو قام يصلي الصلاة بتاعته مش أتم وأكمل صلاة، يعني يصلي كده يسلق الصلاة يقلبها بسرعة. ممكن يصلي من غير وضوء، طيب يصلي مرة ويقطع مرة ماشي، يعني مش ما بيدومش على الكلام ده، يبقى العمل عنده مش هو الأيسر مش هو الأسرع، زي ما قلت هو بيتأخر وبيستثقله بيتقاعس عنه، ممكن يتأخر عنه يأخره لآخر وقته، مش هو الأتم مش هو الأدوم. نبص على العمل بتاعه ليه شكله كده، طب ليه بقى، ايه السر؟ نفس الولد ده بعد شويه المفروض احنا علمناه الايه دي، هو المفروض بقى كده، نفس الولد ده بعد شويه ممكن تيجي مثلا حاجه متعلقه بلعبه مش عارف بكوره مش عارف ايه باي حاجه تانية، تلاقيه ايه، لا سهل عليه قوي يعملها ويقوم بسرعه جدا ويعملها يعني على اكمل وجه، ويبقى نفسه يعملها ويكررها كتير. هو الحاجه الايسر الاسرع الاتم الادوم، هو ده باختصار التخلق. فوجدنا ان عندنا مشكله ان اولادنا حتى الايات حتى اللي اتعلموا العمل بيها ما تخلقوش بيها، يعني هو زي ما قلت مش بيبقى الاسرع مش بيبقى مش ايسر عليه مش اتم مش ادوم. ده دي مشاكل رصدناها في الحقيقه. طب ايه السبب برضو ان احنا برضو وقفنا عند البعد باختصار المملكه البشريه دي فيها ملك اسمه القلب، فيها مستشار اسمه العقل لو صح التعبير، فيها جنود اسمها الجوارح، لها حاله عامه اسمها النفس، لها بدايه ونهايه اسمها الروح تمثل الحياه والحركه. والنفس دي الحالة العامة للمملكة، ممكن تكون لوامة ممكن تكون أمارة ممكن تكون طيبة. المهم باختصار ان في حد اسمه الملك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ده الملك، هذا الملك اللي موجود في داخل المملكة دي كلها، هو الحركة بتاع المملكة مرتبطة به. فلو تذكروا ان احنا قلنا الأطفال عندهم المحركات الشوق والمحبة ثم الرجاء والرغبة ويأتي في الأخير الخوف والرهبة، فاكتشفنا ان احنا ما قدرناش بالآيات دي نحرك قلوب الأطفال دول، نحرك قلوبهم ونخليهم يفهموا الكلام ده ويعتنقوه كويس عشان يبقى الأيسر والأسرع والأتم والأدوم. باختصار وجدنا ان احنا لما ما انطلقناش من منهجية النبوية اللي اسمها الإيمان قبل القرآن، وجدنا ان احنا ما قدرناش حتى نحل المشكلة على مستوى يعني كامل أو مستوى تام. وتفاصيل الكلام ده ان شاء الله تلاقوها في كتبنا المتعلقه بالمتدبر الصغير. لكن ان شاء الله احنا في الحلقه الجايه هنبدا نتعرف بقى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القران للاطفال وكيف كان، عشان نوزن اللي احنا عليه. وانا يمكن كنت في الحلقه دي بحاول استعرض مع حضراتكم بعض الاشكاليات اللي موجوده في الواقع عشان نعرف احنا فين بالظبط، ونقدر نحدد بالظبط احنا عايزين نوصل فين، ونحدد الحاجات المفقوده ونبذل لها الجهود ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعني يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.